الفهم بين المفاهيم الذهنيات. حينئذ استعرضنا أيضا الأقوال التي كانت مرتبطة بهذا الاتجاه بشكل أو آخر، بهذا التفسير لحقيقة المعاني الحرفية على اختلاف في مؤدياتها وتعبيراتها. حينئذ السيد الشهيد قدس سره هنا أبرز إشكالا حاصل هذا الإشكال أنه ظاهر هذا الاتجاه أن الحرف موضوع لإيجاد العلاقة والنسبة الذهنية بين المفهومين المنتسبين أحدهما إلى الآخر، أو تعبيرا آخر بتعبير المحقق الإصفهاني الوجود الرابط، قاتل أم لا الوجود الرابط بين الوجودين الخارجيين بل بين المفهومين في الذهن. ومن هنا كان هذا الارتباط أمرا إيجاديا لأنه نسبة واقعية، غاية الأمر صقعها وعالمها عالم اللحاظ والذهن يربط بين المفهومين أحدهما بالآخر بالمنتسبين. ومن هنا كان إيجاديا، ومن هنا كان لم يكن إخطاريا بل كان إيجاديا، وكان الأثر المطلوب منه متوقفا على وجود حقيقة الارتباط وحقيقة النسبة الذهنية بالحمل الشائع. أما مفهوم النسبة وإخطار هذا المفهوم ليس نسبة حقيقية وليس ربطا حقيقيا، وهو معنى إيجاديتها. وأيضا سائر المشخصات والأركان التي ذكرناها لهذا المعنى كون تقررها في طول وجودها وهكذا. حينئذ حاصل هذا الإشكال الذي أثاره السيد الشهيد هنا هو أنه في باب الحروف التي توضع بإزاء نسب ومعاني نسبية لها ما بإزاء في الخارج كالظرفية والابتدائية والانتهائية والاستعلاء، مثل هذه النسب بناء على هذا التفسير لابد أن ننتهي إلى هذه النتيجة أنه الحرف يدل على وجود تلك النسبة كالظرفية مثلا في النار في الموقد أو الماء في الكوس أو الابتدائية في السير من البصرة، تدل من وفي على النسبة الخاصة في الذهن بين المفهومين والربط الخاص بين المفهومين. وهذا في مثل هذه النسب التي لها ما بإزاء في الخارج أمر غير معقول. والوجه في ذلك أنه في الذهن لا يمكن أن يوجد، في عالم الذهن لا يمكن أن توجد النسبة الظرفية، واقع النسبة الظرفية، لأن النسبة الظرفية عبارة عن كون شيء ظرفا لشيء آخر، وكون شيء مصروفا وداخلا مثلا في شيء آخر. حينئذ نسأل هنا في الذهن ما هو الذي يكون موجودا؟ مفهوم النسبة الظرفية يكون موجودا، خب هذا مفهوم اسمي إخطاري، وقد بينا أن المفهوم الاسمي ليس واقع النسبة وإنما هو مفهوم النسبة. توجد واقع نسبة الظرفية بين الصورتين الذهنيتين والمفهومين الموجودين الملحوظين في الذهن، هذا أيضا غير معقول لأن اللحاظات والملحوظات الذهنية أعراض مثلا تعرض على النفس، لا يمكن أن تكون بعضها ظرفا لبعض آخر. الصورة الذهنية لا يمكن أن تكون ظرفا لصورة ذهنية أخرى، المفهوم لا يمكن أن يكون ظرفا لمفهوم آخر. كيف يعقل أن يكون أحد المفهومين ظرفا لمفهوم آخر، أو أحد الوجودين الذهنيين ظرفا للآخر؟ النسبة الظرفية قائمة بين جوهرين لا محالة، لا يعقل قيامها بين عرضين، واللحاظات والمفاهيم الذهنية الوجودات الذهنية كلها أعراض لا ظرفية بين الأعراض، لا يعقل الظرف نسبة الظرفية بين عرضين. نسبة أخرى يكون بين المفهومين غير الظرفية التي يعقل في اللحظات والمفاهيم الذهنية كنسبة التقارن بينهما مثلا أنهما معا في زمان واحد متقارنتان الصورتان الذهنيتان أو المفهومان الذهنيان. لو فرض وجود نسبة من هذا القبيل كالتقارن والتواجد معا أو في زمان واحد أو نحو ذلك، هذا لا ربط له بالنسبة التي نحن نريدها من الحرف. نسبة التقارن لا يمكن أن يكون حاكيا عن نسبة الظرفية أو عن نسبة الابتدائية أو الانتهائية أو الاستعلائية. إذن بهذا البرهان يتبين أن ما نقوله أو ما تقوله مدرسة المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني ونحو ذلك، أولى الكلمات التي أرجعناها إلى معنى واحد من أن الحروف موضوعة بإزاء النسب والعلاقات الذهنية بين المفاهيم في عالم الذهن لا في عالم الخارج، هذا أيضا لا يمكن قبوله، لأن هذه العلاقة في مثل هذه النسب، لأن هذه النسب كالظرفية نسميها بالنسب التي لها ما بإزاء في الخارج هو النسب الخارجية، مثل هذه النسب التي لها وجود خارجي أيضا ضمن الموجودين الخارجيين كالنسبة الظرفية والاستعلائية والانتهائية ونحو ذلك. وأكثر الحروف موضوعة لهذه النسب، لا يعقل قيامها بين مفهومين في الذهن وقيام غيرها، قيام غيرها نسبة أخرى مما قد يعقل بين مفهومين ذهنيين ووجودين ذهنيين، لا يمكن أن يكون حاكيا عن هذه الخصوصية. ومن هنا بهذا البرهان يتبرهن أننا لا يمكن أن نوافق على ما هو ظاهر كلمات المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني من أنه هذه الحروف موضوعة لإيجاد النسب في الذهن والتي تكون كالنسب الخارجية مصداقا مماثلا لها، أم ذاك طرفيها في الخارج تلك طرفاها في الخارج هذه طرفاها في الذهن، لأن مثل هذه النسب لا يمكن تحققها في الذهن بين لحاظين ومفهومين ذهنيين ملحوظين في الذهن. فإذا كان لا يعقل فلا يمكن أن تكون معاني هذه الحروف إيجاد تلك النسبة بين المفهومين في الذهن. ومن هنا لحل هذا الإشكال يقول السيد الشهيد أن هذا حله أنه في الذهن بحسب الحقيقة لا يوجد مفهومان ونسبة الظرفية بينهما، مفهومان ونسبة الابتدائية بينهما، مفهومان ونسبة الاستعلائية بينهما، هذا غير معقول. وإنما يوجد صورة ذهنية واحدة ولحاظ ذهني واحد، هذا اللحاظ بالتحليل نسميه، نحلله إلى ثلاثة أجزاء، وإلا لا يوجد إلا شيء ولحاظ ذهني واحد وهو الحصة الخاصة، هذا التخصيص الذي ذكره ذاك العلام، حصة خاصة وهي مثلا حس لحاظ النار في الموقد أو الإنسان على السطح أو السير من البصرة، هذه حصة من السير، من ماهية السير، حصة من ماهية الإنسان، حصة من ماهية الماء في الكوز، الماء النازل من السماء حصة من هذا الماء، وهكذا النار في الموقد، هذه الحصص من الماهيات يلحظها الذهن، وهذه الحصة لحاظ ذهني واحد، لا أنه لحاظان ذهنيان ومفهومان وموجودان ذهنيان بينهما نسبة الظرفية، لأنه إذا كان وجودين ذهنيين الوجود الذهني يستحيل أن يكون ظرفا لوجود ذهني آخر، كيف يعقل أن يكون الوجود الذهني ظرفا لوجود ذهني آخر؟ فلا محالة سوف يكون حقيقة هذه النسبة وهذا أن هناك صورة ولحاظ ومفهوم ذهني واحد، ويترم هذا المفهوم منتزع عن مجموع ثلاثة أمور مثلا في الخارج، منتزع منها في الخارج يوجد ثلاثة أجزاء، نار موقد نسبة ظرفية بينهما، لكن هذا الخارج حينما يأتي إلى الذهن لا يأتي ثلاثيا، يأتي أحاديا، يأتي في صورة مفهوم واحد وهو مفهوم النار الموجودة في الموقد التي هي عبارة عن مفهوم الحصة الخاصة من النار. من ماهية النار. طارة الذهن يأتي إليه طبيعي النار بلا أن تكون حصة منه، وأخرى تأتي إلى الذهن حصة النار في الموقيت، هذه الحصة الخاصة من النار. هذه الحصة التي هي وجود ذهني واحد في عالم الذهن، مفهوم وحداني لا ثلاثة مفاهيم مركبة من مفهومين اسميين ومفهوم نسبي بينهما، بل مفهوم وحداني في الذهن، وهو النار التي تكون خاصة، النار الخاصة وهي النار في الموقف، أو الإنسان الخاص الذي على السطح، أو السير الخاص الذي هو من بصرة. هذا السير الخاص ينتزع الذهن منه، يعني يلتقط الذهن منه صورة ومفهوما واحدا، وهو مفهوم اختاري أيضا ليس إيجاديا. هذا المفهوم الاختاري بالتحليل يمكن تحليله، يقال هذا المفهوم فيه لا محالة بالتحليل العقلي ثلاثة أجزاء، فيه نار ذات طبيعة النار وطبيعة الموقد وطبيعة النسب والنسبة بينهما، إلا أن هذا ليس نسبة حقيقية، ليس واقع النسبة في الذهن، كما ليس واقع النسبة في الخارج، ليس في الخارج لأن الوجود الخارجي قلنا لم يوضع بإزاء، لم يؤخذ في المعنى الموضوع له، وليس في الذهن أيضا نسبة لأنه لا يعقل قيام نسبة ذهنية بين مفهومين في الذهن، كيف يعقل قيام نسبة ذهنية واقع النسبة التي من هذا القبيل، يعني نسبة الظرفية، كيف يمكن قيام ظرفية واقعية بين صورتين ذهنيتين أحدهما يكون ظرفا للآخر؟ الصورة لا تكون ظرفا، عرض من الأعراض، المفهوم لا يعقل أن يكون ظرفا. إذن فهنا ننتهي إلى هذه النتيجة، أننا في مثل هذه النسب لابد أن نقول بما قاله ذاك العلام من أن الحروف موضوعة للتحصيص، بمعنى أن الحروف ومفادها بحسب الحقيقة أن تأتي إلى الذهن بتلك الصورة الواحدة المحصصة، تلك الصورة الوحدانية التي بالتحليل تنحل إلى طرفين ونسبة، لا أنه حقيقة يوجد فيها طرفان ولحاظان ذهنيان ونسبة بينهما واقعية، بل صورة ذهنية واحدة يحللها الذهن، بعبارة أخرى منتزعة مما هو نسبة وطرفين، لأنه هو فيه طرفان ذهنيان ونسبة ذهنية بينهما، فإن هذا بهذا البرهان الذي بيناه يكون مستحيلا. ومن هنا لو كان مقصود ذاك العلم حينما قال بأن الحروف موضوعة للتحصيص هو هذا المعنى، أن هذا القسم من، طبعا هذا الكلام ليس في تمام الحروف، فإننا سوف نبين أن الحروف بعضها موضوع لنسب ليس لها ما بإزاء في الخارج، فتكون ذهنية محضة، تلك يمكن أن تكون قائمة في الذهن على ما سوف يأتي. مثل هذه الحروف التي لها ما بإزاء في الخارج، الحروف التي تكون بإزاء النسب الخارجية، يعني النسب التي تتحقق في الخارج كالظرفية بين شيئين، الاستعلاء والانتهاء والابتداء ونحو ذلك، مثل هذه الحروف لا يمكن أن تكون موضوعة لمفهوم نسبي قائم في الذهن بين المفهومين، لأن هذا مستحيل، ولا يمكن أن تكون موضوعة للنسبة الخارجية أيضا كما قلنا، لأن الوجود الخارجي لا يمكن أن يكون مأخوذا، وليس هذا مقصود أيضا من قال بالوضع للنسبة أو للوجود الرابط كما شرحنا فيما سبق. إذن فإذا استحال هذا وذاك لا يبقى إلا شيء واحد، وهو أن يقال بأن الموجود في الذهن مفهوم وحداني، هذا المفهوم الوحداني حيث أنه منتزع من ذاك الما بإزاء الخارجي الذي هو مركب من ثلاثة أشياء في الخارج لا في الذهن، في الذهن مفهوم وحداني شيء واحد، بإزاء النار التي في الموقد أو السير من البصرة، في الذهن يوجد مفهوم واحد كمفهوم مطلق السير، ما هي ذات السير بلا قيدين، كيف أن ذات السير بلا قيد مفهوم واحد في الذهن، السير من البصرة أيضا مفهوم واحد في الذهن، ويترم هذا المفهوم الواحد لأنه منتزع من ثلاثة أمور في الخارج، هذا الوجود الذهني الواحد بالتحليل يكون فيه أجزاء ثلاثة. وإن شئتم قلتم أن هذا الوجود الذهني الواحد حينما يحلل الموجود فيه يرى أن فيه كأنه ثلاثة أمور، فيه ذات السير وذات البصرة والنسبة بينهما، لكن هذا تحليل، هذه الأمور الثلاثة ليست أمور ثلاثة مستقلة في الذهن، بل أمور ثلاثة مجتمعة في صورة ذهنية واحدة، أمور ثلاثة حد حدود لهذه الصورة، فإن الصورة الذهنية لها حدود كالوجود الخارجي. كيف أن الوجود الخارجي له حد؟ حد هذه الصورة الموجودة بإزاء سير من البصرة يختلف عن حد الصورة الذهنية الموجودة بإزاء السير، أن هذا حده أنه يلحظ في هذا الوجود الذهني الواحد المفهوم الواحد. إذا أردنا أن نحلله نستطيع أن نحلله إلى ثلاثة أمور وجدت هنا: ذات السير وذات البصرة وذات ونسبة الابتداء بينهما. لكن هذه النسبة ليست نسبة واقعية، وإلا أنه يستحيل أن تكون نسبة واقعية بين وجودين في الذهن، وإذا لم يكن وجودان بل وجود واحد فلا نسبة يعقل. أين تقوم هذه النسبة؟ تقوم في الوجود الواحد، لا يعقل. في الوجودين، قلنا أن الوجودين إذا فرض وجودهما في الذهن وجودان مستقلان أحدهما لمفهوم السير والآخر لمفهوم البصرة، لا يعقل أن يكون أحدهما مبتدأ للآخر في عالم الذهن. أي معنى لأن يكون عرض مبتدأ أو محل الابتداء لتحقق العرض الآخر؟ هذا إنما يعقل في الأمر الخارجي، في الجواهر الخارجية مثلا، لا في الأعراض النفس الموجودة في الذهن. فلا يكون إلا حسب الحقيقة هذا الشيء الذي نسميه بالنسبة، لا يكون في مثل هذه الموارد إلا نسبة تحليلية لا نسبة واقعية. فإذا من هنا السيد الشهيد يقول بأن النسب التي هي تكون خارجية لها تحقق في الخارج بين الماهيات مثلا أو بين الأشياء، هذه النسب حينما تأتي إلى الذهن لا تأتي كما هي في الخارج، وإنما تأتي من خلال صورة ذهنية واحدة بالتحليل يمكن تحليلها إلى طرفين ونسبة. هذه خصوصية في هذه الصورة الواحدة والمفهوم الذهني الواحد المفهوم المحصص، أنه يمكن تحليلها إلى هذه الخصوصية كتحليل الإنسان مثلا بالتعريف إلى الحيوانية والناطق، حينما نقول الإنسان حيوان ناطق ومفهوم الإنسان مفهوم واحد، وإنما حينما نحلله هذا تشريح لهذا المفهوم الواحد أردنا أن نفصله، وإلا هو لحاظ ذهني واحد. فإذا كان هكذا إذن فلا نسبة في هذا اللحاظ الواحد، النسبة في لا تقوم في وجود واحد، تحتاج إلى وجودين، وهنا لا يوجد إلا وجود واحد. ولو فرض وجود وجودين ذهنيين ومفهومين ذهنيين لا يعقل أن يكون أحدهما ظرفا للآخر أو مبتدأ للآخر أو علوا للآخر استعلاء للآخر، هذا كل على الآخر هذا كله غير معقول في المفاهيم الذهنية. ومن هنا يمكن إيقاع التصالح بين القولين، يعني حينئذ من يقول بأن الحروف موضوعة للتحصيص يقصد هذا المعنى بوجدانه، يلحظ أنه في موارد الحروف التي تكون من هذا القبيل لا يوجد إلا حصة واحدة في الذهن، إلا مفهوم واحد للحصة، هذا المفهوم الذي يكون للحصة هو الذي يكون بإزاء موارد الحروف التي تكون من هذا القبيل، أي بإزاء النسب الحروف الموضوعة للنسب التي لها ما بإزاء في الخارج. هذا المفهوم المحصص هو المستفاد من الطرفين والنسبة، وهو مفهوم أحادي مفهوم وحداني، وليس ثلاثة أمور بينهما نسبة واقعية طرفية أو استعلائية أو ما شابه ذلك. فيكون حينئذ اختارية أيضا، لأن المفهوم الواحد لا محالة يكون اختاريا، يكون اختاريا ولا يكون إيجاديا كما كان يقول المحقق النائيني. هذا أصل المدعى الذي يقوله السيد الشهيد، إلا أنه كما أشرنا هذا إنما يقوله في خصوص النسب الحروف الموضوعة بإزاء النسب التي لها ما بإزاء في الخارج. لكن توجد نسب أخرى هي أساسا موطنها الذهن لا الخارج، ليست لها ما بإزاء في الخارج، كالعطف مثلا، النسبة العطفية أو الاستثناء، فإن العطف والاستثناء أو النسبة الحملية الحامل، هذه ليست أمور لها ما بإزاء في الخارج، إذ في الخارج ليس هناك حمل لشيء على شيء، هذا الحمل في الذهن، أو في الخارج ليس استثناء وإنما الاستثناء في الذهن. حينما نقول جاءني القوم إلا زيدان، في الخارج لا يوجد استثناء، لا يوجد أحد يستثني، حينما جاء القوم بلا زيد ليس زيد كان قد جاء معهم ثم جاء شخص وأخرجه منهم واستثناه منهم، ليس هذا معنى جاء عن القوم إلا زيدان، أن هناك من استثنى زيد عن المجيء أخرجه من القوم، وإنما هذا الإخراج إخراج في عالم الاستعمال فقط، لأنه في الخارج إخراج عن شيء بعد أن كان داخلا فيه. أو مثلا العصر أيضا هكذا، حينما نقول الشيخ المفيد عالمون والشيخ الطوسي مثلا مفسرون، هذا الواو حينما نعطف، هذا العطف ليس إلا نسبة مربوطة بعالم الذهن والمحاورة، وإلا في عالم الخارج لم يكن هناك عطف للشيخ الطوسي على الشيخ المفيد، لم ينعطف الشيخ الطوسي على الشيخ المفيد في الخارج. ليس من قبيل الظرفية بين النار والموقد، أو الابتدائية بين السير والبصرة، أو مثلا النسبة الحملية بعد أوضح، حينما نقول الإنسان موجود، لا يوجد هناك نسبة واقعا في الخارج بين الإنسان وبين الوجود، بين الماهية وبين الوجود، حتى الوجود الرابط قلنا فيما سبق لا توجد، لا تكون في الهليات البسيطة. وجود زيد نقول زيد موجود، نفس زيد ليس شيئا آخر، وإنما الحامل بلحاظ المفهومين في عالم الذهن. في عالم الذهن نحن نأتي ونحمل مفهوما على مفهوم، وهذا معناه أن الذهن له دوران متعاكسان بالنسبة لبعض المفاهيم مع البعض. في الخارج توجد وحدة، وفي الذهن يوجد تعدد ونسبة وتركيب من ثلاثة أمور قبيل الحمل. فإن زيد موجودون أو زيد عالمون، زيد موجودون، هنا في الخارج لا يوجد شيئان، أحدهما زيد والآخر وجود زيد، وجود زيد وزيد شيء واحد، ليس أحدهما غير الآخر. لكن الذهن هذا الوجود الواحد، حيث أنه يستطيع أن ينتزع منه ماهية زيد بقطع نظر عن وجوده، وينتزع من مفهوم الوجود العرضي، فهناك مفهومان ذهنيان مستقلان في وجوديهما الذهنيين، يمكن أن يركب بين هذين الوجودين الذهنيين بنسبة واقعية بينهما، وهي النسبة الحملية، أو أن هذا ذاك، نسبة التي سوف يعبر عنها سيد الشهيد في البحث القادم بالنسبة التصادقية أو الهوهوية، هذا ذاك، هذه نسبة في الذهن بين المفهوم الأول والمفهوم الثاني. هذا هنا موطن النسبة أساسا في الذهن، موطن النسبة الحملية في الذهن، ليس في الخارج حمل، إذ ليس في الخارج تعدد بين المحمول والموضوع لكي يكون أحدهما محمول على الآخر، بل قد يكون بين الوضع والمحمول وحدة حقيقية من جميع الجهات، كما في الله موجود. هذا الحامل إنما هو لتعدد الوجود الذهني ولتعدد المفهوم الذهني، فيمكن أن يكون بينها مفهوم. هنا في الخارج وحدة وفي الذهن تكثر، مفهومان ونسبة. هذا في النسب التي تكون موطنها الذهن، أي حقيقة لا يعقل أن لها معنى في الخارج، بل معناها موطن تحقق هذا المعنى أساسا هو الذهن والمفاهيم. هذا في هذا النحو النسب. النحو الآخر بالعكس، الخارج متعدد وفي الذهن وحدته، الخارج متكثر والذهن واحد، وهو هذا إنما يكون هذا يكون في النسب التي تكون لها ما بإزاء في الخارج قبيل الظرفية والاستعلاء. هناك في الخارج يوجد شيء، ثلاثة أشياء، يوجد نار، هذا وجوده مستقل حتى في الخارج، وجوده مستقل عن وجود الموقد، ووجود للنار، وجود للموقد، ووجود للنار في الموقد، يعني للنسبة بينه، نسبة الظرفية أو الاستعلاء أو الابتداء أو نحو ذلك من النسب التي نسميها بالنسب الخارجية. مثل هذه النسب حينما تريد أن تأتي إلى الذهن تنعكس القضية، تأتي إلى الذهن في صورة الوحدانية، إذ لا يمكن أن تأتي إلى الذهن كما هي في الخارج، لا يمكن أن تأتي إلى الذهن بأن تتحقق في الذهن صورتان ذهنيتان مستقلتان للنار إحداهما والموقد الأخرى، ثم تكون بين هاتين النسبتين، بين هذين اللحاظين والمفهومين الذهنيين والوجودين الذهنيين نسبة الظرفية، حتى بعنوان وجود مماثل للوجود الخارجي في الذهن قائم بين الطرفين الذهنيين، هذا لا يمكن، لأن هذه النسبة الظرف بالبرهان الذي بيناه لا يعقل قيامها بين مفهومين وبين وجودين ذهنيين وبين عرضين من أعراض النفس، كيف يمكن أن يكون عرض ظرفا لعرض آخر؟ هذا غير معقول. فنسبة الظرفية لا يمكن، مفهوم النسبة الظرفية لا، ليست نسبة، واقع نسبة أخرى من النسب الذهنية التي يعقل وجودها في الذهن كما أشرنا كالحملية ونحو ذلك، لا ربط لها بالحكاية عن نسبة الظرفية في الخارج، ونحن نريد أن يكون ذاك المفهوم حاكيا عن هذا المفهوم الذي في الخارج. إذن فلا يعقل هنا إلا بأن يقال أن هناك صورة ذهنية واحدة ولحاظ ذهني واحد ومفهوم ذهني واحد، وهذا المفهوم مفهوم الحصة، مفهوم هذا النار المقيدة بالموقد أو مثلا الماء المقيدة بالكون في الكوز، فيكون الأمر بالعكس، في الخارج تكثر وتعدد وفي الذهن وحدة واتحاد، صورة وحدانية. فأترم هذه الصورة الوحدانية لأنها صورة منتزعة من هذا الواقع المركب في الخارج، يمكن تحليلها إلى ثلاثة أجزاء، وهذا التحليل تحليل تحليلي، يعني تثليث في عالم التحليل لا في عالم واقع الوجود الذهني. واقع الوجود الذهني يستحيل أن يكون ثلاثة أمور، وليس إلا أمر واحد، والأمر الواحد ليس في نسبة واقعية لا محالة. وبهذا ينتهي السيد الشهيد إلى هذه النتيجة، أن النسب على قسمين، نسب موطنها الخارج موطنها الأصلي، وإنما لا وجود لا موطن لها في الذهن كنسبة الظرفية والابتدائية والاستعلائية ونحو ذلك. مثل هذه النسب الحروف الموضوعة لها موضوعة لها لا بمعنى أنها موضوعة لإيجاد هذه النسبة في الذهن، فإن هذه النسبة يستحيل أن تنوجد في الذهن بين مفهومين، بل موضوع لإيجاد تلك الصورة الواحدة التي هي حصة من حصص هذا المفهوم المقيد بسبب هذه النسبة بالموقد مثلا. يعني هنا مثل هذه الحروف موضوع للتحصيص، هذا مسلك التحصيص هنا يصبح له معنى واضح معنى جلي، يكون مثل هذه الحروف موضوعة للتحصيص ويكون تسميتها بالنسبة من باب التحليل الذهني وإلا بالدقة. لا يوجد وجود رابط في الذهن، وجود رابط بين ماذا وماذا؟ لا يوجد وجود رابط بين شيئين متصورين في عالم الذهن، يكون هذا الوجود الرابط عبارة عن النسبة الخاصة والربط الخاص، وهو ربط الظرفي، فإن الربط الظرفي واقعه لا يمكن أن يقوم بين الوجودين الذهنيين، مفهومه ليس ربطان، واقع آخر مما يعقل وجوده في عالم الذهن من العلاقات بين المفاهيم المستقلة في الذهن لا ربط له بالظرفية أو الاستعلائية أو الانتهائية أو الابتدائية. إذن هنا في مثل هذا القيس ما يسميه سيد الشهيد بالنسب التحليلية، الحروف مفادها التحصيص، يعني إلقاء تلك الصورة الوحدانية التي تكون منتزعة من الأمور الثلاثة لكنها هي ليست ثلاثة في عالم الذهن، تأتي إلى الذهن وحدانية. ومفهوم النسبة هنا حينما يقال موضوع للنسبة الابتدائية بلحاظ محكي بالعراض أو بلحاظ مرحلة التحليل، حينما نحلل هذه الصورة محكيها نجد في محكيها ثلاثة أمور، لأنه نفس الصورة فيها ثلاثة أمور، ليس فيها ثلاثة أمور، لا يعقل أن يكون فيها ثلاثة. هذا النسب النحو الثاني، النسب الواقعية التي موطنها الذهن. هناك أيضا ما وضع بإزاء تلك النسب، تلك النسب نسب ذهنية، ويكون وتكون وجوداتها في الذهن بما هي نسبة، بما هي وجود رابط ذهني أو كيفية وعلاقة ذهنية خاصة بين المفهومين كعلاقة الحمل والاستثناء والاقتطاع في الاستثناء والعطف والإضراب. هذه الحروف الموضوعة لمثل هذه الأمور التي لا موطن لها في الخارج، تمام موطنها الذهن وعالم المفاهيم الذهنية. مثل هذه الحروف الموضوعة لمثل هذه النسب، تلك موضوعة لنسب واقعية لوجودات رابطية في الذهن. وفيما يلي سوف يستفيد السيد الشهيد من هذه التفرقة، أن الحروف على قسمين، بعضها موضوع أو الهيئات أيضا نفس الشيء، سوف يأتي في بحث الهيئات، والهيئات أيضا على قسمين، هيئات ناقصة وهيئات تامة. يستفيد من هذا التفرقة بين النسب التحليلية في الذهن والنسب الواقعية في الذهن، والنسب التحليلية هي التي لها ما بإزاء في الخارج، والنسب الواقعية الذهنية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج. سوف يستفيد من هذا في إثباته مطلب في بحث الهيئات والجمل، وهو في حل لعله لغز من الغاز التي لم تنحل بشكل في كلمات المحققين ولا في كلمات الأدباء، وهو أنه ما هو الفرق الدقيق التصوري بين النسب الناقصة والنسب التامة؟ لماذا بعض النسب يقال عنها أنها نسب ناقصة وبعض النسب يقال عنها أنها نسب تامة؟ ما هو النكتة التمامية في النسبة التامة والنقصان في النسبة الناقصة؟ سوف هناك سيد الشهيد يستفيد من هذه النكتة، أن النسبة التي تكون تحليلية ويكون ما بإزاء في الخارج هذه تكون دائما نسب ناقصة، أما النسب التي تكون واقعية في الذهن تلك النسب يمكن أن تكون تامة. ببيان سوف يأتي إن شاء الله في الفرق بين الجمل الناقصة والجمل التامة في بحث الهيئات والجمل. وعلى كل حال إلى هنا هكذا ينتهي السيد الشهيد إلى أن الحروف التي تكون موضوعة بإزاء العلاقات والنسب الخارجية التي لها وجود في الخارج بين أطرافها في الخارج كنسبة الظرفية والاستعلائية والابتدائية ونحو ذلك. مثل هذه النسب الحروف لا يمكن أن تكون موضوعة إلا للحصة للتحصيص أو للمفهوم المحصص. تدل الحرف يدل على أنه على أن الذي يتصوره المتكلم ويريد أن يقذفه يخطره في ذهن المخاطب إنما هو الحصة الخاصة المنتزعة من الأمور الثلاثة في الخارج. أما بإزاء نفس الحرف لا يوجد في الذهن نسبة، لا مفهوم النسبة الظرفية لأنها مفهوم اسمي، لا واقع النسبة الظرفية والارتباط الظرفي لأن الارتباط الظرفي لا يمكن أن يكون بين صورتين ومفهومين في الذهن، لا واقع ارتباط آخر بنحو آخر يعقل وجوده في الذهن بين مفهومين ذهنيين لأن ذاك الارتباط أي ربط له بالربط الظرفي، كون المفهومين متقارنان مثلا هذا لا يمكن أن يحكي التحصيص ولا أن يمكن أن يحكي النار في الموقد. تقارن مفهوم النار مع مفهوم الموقد في الذهن لا يجعل أن هذا بمعنى أن النار موجودا في الموقد. إذن فلا يكون هناك معنى للنسبة الذهنية في مثل هذه الحروف. هنا يوجد حينئذ بعض إشكال وجواب يذكره أو إشكالان وجوابان، أحدهما اتضح ما سبق. يوجد هذا الإشكال لا بد أن يلاحظ وهو أحدهما مهم، الثاني تكرار في الواقع، وهو أنه أن يقال ما المانع في أن يكون هناك نسبة الظرفية بين الوجود بين المفهومين الذهنيين لكن لا بين الوجودين الذهنيين. يعني هذا البرهان الذي أفاده السيد الشهيد، هذا البرهان غايته أنه لا يعقل أن يكون هناك نسبة ظرفية بين وجودين ذهنيين لأن الوجود الذهني وجود عرضي، عارضان الوجود الذهني عارض على النفس، والعرض النفساني لا يمكن أن يكون ظرفا لعرض نفساني آخر. الظرف والمرضوف يحتاج إلى أن يكونا مثلا جوهرين، يحتاج إلى وجودين جوهريين. وعلى كل حال العرض النفساني لا يكون ظرفا لعرض النفساني، هذا واضح. إذن فلا يعقل أن يكون الحرف موضوعا للنسبة الظرفية واقع النسبة الظرفية في الذهن. هذا بهذا المقدار نقبل هذا البرهان، لكن نحن ندعي أن الحرف موضوع للدلالة على النسبة الظرفية لا الخارجية لأن الوجود الخارجي والرابط الخارجي قلنا غير مأخوذ، ولا الذهنية بمعنى بين الوجودين الذهنيين لكي يقال هذا أيضا واضح البطلان لأن الوجودين الذهنيين ليس أحدهما ظرفا عرضان ذهنيان، ليس أحدهما لا يمكن أن يكون أحدهما ظرفا للآخر، بل بين الملحوظين باللحاظين الذهنيين، بين المفهومين الملحوظين باللحاظين الذهنيين، بين الذاتي المفهومين. أليس يوجد في الذهن مفهوم النار ومفهوم الموقد؟ هذان المفهومان الموجودان في الذهن إذا لاحظنا مرحلة وجوديهما الذهنيين لا يمكن أن يكون أحد الوجودين ظرفا والآخر مظروفا داخلا فيه، لكن حينما نلحظ ملحوظي هذين اللحاظين الذهنيين، هذا الشيء الذي مثلا يقال عنه في الفلسفة له ثبوت في عالم نفس الأمر، الملحوظ ذات الملحوظ حينما نلحظه نلحظ نارا ونلحظ موقدا ونلحظ نسبة الظرفية بينهما، فتكون الظرفية نسبة، النسبة الظرفية تكون كنسبة واقعية بين الملحوظين لا بين اللحاظين. فاللحاظ ليس ظرفا ولا مظروفا، الوجود الخارجي أيضا الذي فيه ظرف ومظروف ظرفيتها الخارجية النسبة الخارجية أيضا ليست هي مسمى الحرف لأن الحرف كالاسم لم يوضع للوجود الخارجي، لكن الحرف وضع لهذا للنسبة الظرفية بين الملحوظين باللحاظين الذهنيين. فنقول بأن النسبة هناك أنه وإن شئتم قلتم توجد ثلاثة مصادق للنسبة الظرفية، مصداق في الخارج بين النار الخارجية والموقد الخارجي، هذا وجود رابط خارجي، هذا الوجود الرابط ليس هو المسمى في الحروف لم يوضع الحرف بإذا توجد نسبة بين الوجودات الذهنية بما هي أعراض النفس وصفات عرضية للنفس. الظرفية أيضا هناك غير معقول، قد تعقل نسب أخرى لكن الظرفية ليس منها مما يعقل فيها. هذا هنا أيضا هذا المصداق غير معقول. ذاك المصداق الأول لا يمكن أن يكون هو الموضوع، لا. هذا المصداق أصلا في نفسه غير معقول، ظرفية بين وجود ذهني ووجود ذهني آخر. يبقى شيء ثالث وهو الملحوظ بالوجودين الذهنيين، الماهية التي توجد بكل من الوجودين الذهنية والخارجي، تلك الماهية نسميها بالملحوظ، المتصور بالصورة الذهنية لا نفس التصور. هذا المتصور يعقل فيها نسبة بين متصور ومتصور. نار، مفهوم النار التي تنعكس في الذهن قد تنعكس بلا انعكاس نسبة، تنعكس نار وتنعكس موقد بلا انعكاس نسبة بينهما، وقد تنعكس نار وتنعكس ينعكس موقد مع النسبة بينهما. هذه النسبة نسبة ظرفية، طرفاها مفهومان ملحوظان بما هما مفهومان، لا بما هما وجودان في الذهن ولا بما هما وجودان في الخارج. وأي مانع في أن يكون مفهوما بحسب اللحاظ التصوري والمفهومي يلحظ ظرفان لمفهوم آخر، لا بأس به. مفهوم الموقد يمكن أن يكون بواه مفهوم ظرف لمفهوم آخر وهو مفهوم النار، كما أن الوجود الخارجي للموقد يمكن أن يكون ظرفا للوجود الخارجي للنار. مفهوم الموقد أيضا يمكن أن يكون بما هو مفهوم ظرفا لمفهوم آخر وهو النار، فتقوم بينهما نسبة الظرفية الواقعية لكن بما هي بين مفهومين لا بما هي بين وجودين خارجيين أو وجودين ذهنيين. هذا إشكاله. هذا الإشكال يجيب عليه سيد الشهيد حسب مباني المنطق والفلسفة، أنه الملحوظان، النسبة القائمة بين الملحوظين، إما تريدون بالملحوظين الملحوظين بالذات أو تريدون الملحوظين بالعرض. إذا أردتم الملحوظين بالذات، الملحوظان بالذات عبارة عن نفس اللحاظ والوجود الذهني، فإن الملحوظ بالذات أو المعلوم بالذات عبارة أخرى عن العلم هو نفس اللحاظ. والمفروض أن اللحاظ لا يعقل أن يكون فيه ظرفية، بعضه ظرفا لبعض. إذا أريد الملحوظين بالعرض، فالملحوظان بالعرض أيضا له معنيان. تارة يراد الملحوظان بالعرض بما هو ملحوظان بالعرض، يعني بقيد كونهما ملحوظين تحت اللحاظ. هذا رجوع إلى الملحوظ بالذات، لأن الملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ بحيث يلحظ، لا يعقل أن يكون فيه خصوصية إلا أن تكون تلك الخصوصية مأخوذة في اللحاظ، يعني في الملحوظ بالذات، لأن الملحوظ بالذات إنما هو ما يرى بالملحوظ بالعرض. فالملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ عبارة عن ما هو يرى بالملحوظ بالذات، فإذا كان الملحوظ بالذات ليس فيه هذا الشيء فلا يعقل أن يكون في الملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ فيه تلك الخصوصية. الملحوظ بالعرض بما هو ملحوظ عين اللحاظ أيضا، فيرجع إلى الشق الأول الذي يستحيل الظرفية بينه. نعم، ذات الملحوظين بلا خصوصية كونهما ملحوظين، ذات الملحوظين بالعرض بلا قيد الملحوظية يعقل أن تكون فيه نسبة الظرفية بين النار والموقد، إلا أن ذات الملحوظ بالعراض بلا قيد الملحوظية لا يمكن أن تكون فيها إراءة وحكاية عن الخارج. الملحوظ بالعراض إذا لم نأخذ فيه اللحاظ لا يمكن أن يكون حاكيا، معناه توجد نسبة بين نار وبين موقد لكن لا طلعه ذهني. تلك النار التي لها نسبة إلى الظرفية إلى موقد أي إذا لم يؤخذ فيها اللحاظ ولم يكن خصوصية الملحوظية واللحاظ مأخوذة فيه، كيف يمكن أن تري الملاحظ نسبة ظرفية بين النار والموقد؟ هذا عبارة أخرى عن قيام النسبة الظرفية بين النار الخارجية والموقد الخارجي أو نار الموقد في عالم من العالم الأخرى خارج عن عالم لحاظي. وحاصل هذا الجواب أن المفهوم نستطيع أن نلخصه ببيان عرفي، هو أن النسبة بين المفهومين لا يمكن أن يكون إلا بالنسبة بين وجودين الذهنية، لأن المفهوم بما هو مفهوم، تارة نريد المفهوم بما هو ولو لم يكن مفهوما، نعم يمكن أن تقوم بينهما نسبة لكن لا يكون مفهوما حينئذ، وأخرى نريد النسبة الظرفية بين المفهومين بما هما مفهومان يعني منفهمان، والانفهام لا يكون إلا بالوجود الذهني. فإذا أريد نسبة الظرفية بين المفهومين بما هما مفهومان هذا عبارة أخرى عن وجود قيام النسبة الظرفية بين الوجودين الذهنيين، لأن المفهوم بما هو مفهوم عين الفهم، كما أن الملحوظ بما هو ملحوظ عين اللحاظ، المعلوم بما هو معلوم عين العين، المفهوم بما هو مفهوم عين الفهم، والفهم عن الوجود الذهني، إذ لا نقصد الوجود الذهني إلا ما ينفهم، فإن الوجود الذهني المراد منه هذا المعنى، الوجود الذهني لا يراد به وجود في عالم النفس كما توجد الأوصاف الأخرى في النفس، الوجود في عالم الذهن يعني الانفهام والإدراك، فإذا يوجد إدراك فهناك وجود إدراكي، وجود ذهني. حينئذ هذا الوجود الذهني كيف يمكن أن يكون بينه وبين وجود ذهني آخر نسبة الظرفية أو الاستعلائية أو الابتدائية؟ فإن هذه النسب من النسب التي تكون بين الأمور الخارجية. هذا حاصل الجواب الذي أيضا يثبت به السيد الشهيد استحالة قيام النسبة الظرفية والاستعلائية ونحو ذلك في الذهن بين مفهومين ذهنيين، فلا محالة، لا بد أن يقال في مثل هذه النسب التحليلية، في مثل هذه النسب الخارجية، بأن مفاد الحروف فيها نسبة تحليلية، يعني مفاد الحروف بالدقة إيجاد التحصيص أو الحصة الخاصة للمفهوم الإسمي. هذا ما ينتهي إليه السيد الشهيد في هذه مسألة الحروف، وسوف تأتي تتمة.